بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة، تحدث دقائق معدودة حول بعض الأحكام التي تتعلق بالصيام من باب فقه العبادة. ومما يجب أن يعلم أن عبادة الإنسان لا تقبل حتى تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يحسن التنبيه عليه أيها الإخوة ذكر بعض المفطرات المعاصرة وما وقع أو ما ذكر بعض من الناس مما هو شيء يرى أنه يفطر وهو لا يفطر. مما أجمع عليه أن المفطر الأكل والشرب والجماع، هذه كلها مفطرات. ثم قاس العلماء رحمهم الله تعالى ما لحق بها، فما لحق بالأكل والشرب يدخل فيه كل ما يدخل إلى جوف الإنسان مما هو مغذ وما في حكمه، فيدخل فيه أيها الأحبة الإبر المغذية فإنها تعتبر مفطرة، ويدخل فيه كل ما دخل من داخل الجوف، يعني بمعنى من الفم، أيًا كان، كحبوب وعلاجات أو أدوية أو غيرها، فإنها تعتبر مفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يرويه عن ربه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وما لا يدخل فيه أيها الأحبة الإبر العلاجية لا تدخل في قضية التفطير. ثم كذلك قطرة العين لا تدخل، قطرة الأذن لا تدخل، ثم يأتي كذلك قطرة، ليست قطرة، بخاخ الذي يدخل في الأنف فإنه لا يفطر الإنسان، لكن القطرة التي تدخل إلى أنف الإنسان فالأحوط للإنسان إذا وجد طعمها في داخل جوفه أن يقضي. وكذلك أيها الأحبة ما يلحق في مثل هذه الأيام أيام غبار، شفانا الله وإياكم، فمن الناس من هو مصاب بالربو أو التهاب في الرئة فيحتاج إلى الأكسجين أو إلى بخاخ الربو، فهذا الصحيح أنه لا يفطر الإنسان، وإنما الذي يفطر إذا كان مثل الكبسولة توضع ثم تكسر ثم يسحبها المريض إلى داخل جوفه، فإذا سحبها إلى داخل جوفه دخل ذلك المسحوق إلى جوفه، فالأحوط له خروجا من الخلاف أن يقضي. ثم أيها الأحبة ما يخرج من الإنسان، فمما يخرج المني إذا خرج بالاحتلام فلا شيء عليه، لكن إذا خرج المني نسميه المباشرة أو كان بالعادة السرية أو كان بالجماع فبالاتفاق أنه يفطر، إلا أن الجماع يجب فيه الكفارة المغلظة. ويلحق به أيها الأحبة مما يجب التنبيه عليه أن بعضاً من الناس يجامع زوجته في نهار رمضان ثم يقول الحمد لله أنا لم أنزل وإنما جامعت، فالصحيح أنه يجب عليه الكفارة المغلظة ما دام جامع أنزل أو لم ينزل. وكذلك مما ينبغي التنبيه عليه أيها الإخوة قلع الضرس لا يؤثر، خروج الدم لا يؤثر، تحليل الدم لا يؤثر، تحليل السكر لا يؤثر، إبرة الإنسولين لا تؤثر، الإبر المغذية لا تؤثر، وإنما الذي يؤثر هي الإبر العلاجية لا تؤثر، أما الإبر المغذية فإنها تفطر الصائم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لقضية عبادته حتى لا يقع في شيء من المفطرات ثم بعد ذلك يتورط بقضية القضاء وما يلحق به. ومما ينبغي التنبيه عليه أيها الأحبة أن استعمال البخور فإن كان على ملابس الإنسان فإنه لا يؤثر عليه شيئاً، أو في شماغه لا يؤثر، لكن لو استنشقه الإنسان فالأحوط له ألا يستنشق. لكن استعمال العطورات التي هي الموجودة الآن في ثوبك وفي ملابسك والدهون لا يؤثر شيئاً. وكذلك المرأة يجوز لها أن تستخدم المكاييج والذي على الشفايف ومرطباتها لا تؤثر على صيامها شيئاً، وإنما الذي يؤثر على الصيام ما يكون سبباً لدخول إلى الجسد فإذا كان الإنسان يستعمل الفازلين أو يستعمل الأدهان فلا تفطر الصائم. ويجوز للإنسان في مثل هذه الأيام التي حرها شديد أن يستخدم ما يبرد عليه، يستحم في اليوم مرتين أو ثلاث أو أربعا أو خمسا لا مشكلة، يستعمل السباحة يبرد على جسده لا مشكلة في ذلك. وليس العبرة بأن يشق الإنسان على نفسه، وإنما العبرة أن يؤدي الإنسان العبادة إيمانا واحتسابا في ذلك. أنبه على مسألة أيها الأحبة وهي مهمة خاصة في مثل هذا الزمن، بعض من الناس قد يكون عنده كبير السن، وكبير السن يحتاج لا يستطيع الصيام يحتاج أن يطعم، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه فنحتاج أن نطعم عنه. من الناس من يأتي بها فيضعها في تفطير الصائم، والصحيح أنها لا تصح، وذلك لأن من الصائمين في المسجد إمام المسجد ليس بفقير، وقد يأتي بعض من جماعة المسجد يفطرون وهم ليسوا فقراء، وإنما جعلت إطعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنما تعطى للمساكين ولا تعطى على وجه العموم فيقال هذا للعمالة وغيره. من العجب أن بعض من الناس يكون عليه كفارات، كفارة يمين أو كفارة صيام أو ما يتعلق بها، ثم بعد ذلك يبحث عن كنب الذي فيه العمال ثم يقول هؤلاء فقراء ومساكين. ليسوا فقراء، وذلك لأن رواتبهم تكفيهم، ورواتبهم بعضهم لو نظرت بها على اعتبار بلدانهم كانت خيرا لهم وفيها خير، لكن لو وجد منهم فقير معلوم بعينه فلا مانع أن يعطى ذلك الفقير الذي بعينه، أما غيره فإنه لا يعطى على إطلاقه. وليس الوصف بكونه أنه عامل أنه يعطى الكفارات، فلا بد من الاحتياط في مثل هذه حتى تبرأ ذمة المسكين، ذمة الإنسان في إطعامه لهؤلاء المساكين. والأحكام أيها الإخوة في مثل هذه ينبغي أن يكون عندنا شيء من التصور فيها، مما يحصل التنبيه عليه ينبغي للمرأة أن تنتبه لقضية أحكام الحيض مع الصيام، فكثير من النساء لا تحسن إطلاقا، ومن العجب أن بعضا من النساء تتلبس بالحيض يعني عليها الحيض وتصوم، تظن أن هذا قربة لله عز وجل وأن الناس كلهم صائمون فلماذا أنا أفطر. نقول الله قد عذرك ولا شيء عليك إطلاقا، كلي واشربي والله أرحم بك، وليس عليك إثم لا في الأكل ولا في الشرب، والله يعطيك على قدر نيتك التي في قلبك، وهذا من رحمة الله عز وجل. والله قد ذكر في كتابه من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا رحمة من الله عز وجل بنا وبمرضانا وبأصحاب الأعذار الشرعية. مما يحسن التنبيه عليه كذلك أيها الإخوة أن المريض، فالمرض ثلاثة أقسام: مرض لا يؤثر على الصائم أصلا، كمن يوجد عنده صداع خفيف، ألم سن ليس فيه الشديد عليه ولا يحتاج إلى علاج ولا غيره، فيقال ليس هذا من المرض الذي يبيح لك. والمرض الثاني هو المرض الذي يشق على الإنسان، بمعنى يصاب الإنسان بألم وبصداع وبتعب، قد يحتاج مثل بعض الناس قد يصاب بالإنفلونزا أو الحمى الشديدة ما يستطيع يرتعش من شدة الحمى، فيقال خذ من العلاجات ما يعافيك الله به وتقضيه، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. القسم الثالث وهو المريض الذي خطير صيام صاحبه، فيقال الله أرحم بك أفطر ولا شيء عليك، خاصة إذا كان ذلك المرض لا يرجى برؤه كأصحاب السرطانات عافانا الله وإياكم، أو الفشل الكلوي أو تليف الكبد أو السكر الذي يرتفع، بعض كبار السن قد يصل عندما يصوم سكره إلى في بعض الأحيان إلى 600-500 ويخشى عليه يغمى عليه ما يستطيع أن يقوم ولا يجلس ولا غيره، فيقال الله ألطف بك فكل واشرب واطمئن وليس عليك شيء أبدا، مجرد أن تطعم عن كل يوم مسكين فلا قضاء عليك لأنك لا يرجى برؤك، والله أرحم بعباده من أنفسهم. وهذا نعمة من الله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أنت مريض فإن الله رحيم بك، يكتب لك الأجر كاملا كأنك صمت، وهذا رحمة من الله عز وجل. لكن المصيبة إذا كنت في صحتك ليس لك عملا، ثم تمرض فلا يكتب لك شيء، وضاع عليك الأجور والأعمال الصالحة. مما يحسن التنبيه عليه أيها الإخوة كذلك الكبير. الكبير قد نقول على قسم ثلاثة أقسام: كبير يستطيع الصيام فهنا يصوم كسائر الناس، وكبير يشق عليه الصيام فنقول لا تصم، تطعم عن كل يوم مسكين كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك في آخر حياته بلغ 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه، ثم كانت النتيجة كان في آخر يفطر رمضان كاملا، في آخر ررمضان يجمع 30 مسكينا ثم يطعمهم كفارة عن ذلك الصيام. الذي قسم الثالث وهو المريض كبير السن الذي عقله لا يدرك. في بعض الأحيان قد يصل عندك الرجل والدك أو جدك 80-90 ويصبح لا يعي. في بعض الأحيان يكون صائما في الليل تسحر معنا ثم يأتي الضحى فيقول أعطوني فطور. لا تقل له شيئا، ائت بالفطور وقدمه له. بعض الأحباء يقول لا 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 كيف تفطر، هذا نهار رمضان ما يمكن. يقول أنا جائع. قال ولا يمكن نفطر، أنت أرحم به أم الله أرحم به؟ نقول هذا لا يلزمه شيء أبدا، فلا يلزمه نسميه لا إيش، لا يلزمه قضاء ولا يلزمه كفارة أصلا، والله أرحم به لأن العقل ليس معه مدركا، وهذا رحمة من الله عز وجل. والله قد ذكر في كتابه عندما ذكر حال الإنسان: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وجاء في الآية الأخرى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. إذن أيها الأحبة نحن في حاجة إلى أن نتعلم شيئاً من هذه الأحكام احتياطاً لعبادتنا. أختم بمسألة أيها الإخوة ولعلي أترك مجال الأسئلة: قضية المسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت، وصاحب المرض إذا شفي في أثناء رمضان، هل يلزمهم الإمساك أو لا يلزمهم؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يلزمهم الإمساك، قد جاء فيه أثر عبد الله بن مسعود: من أكل أول النهار فليأكل آخره. ومن العلماء من قال إن الإفطار علته معروفة، علته السفر، علته المرض، وقد انتهى السفر والمرض، فماذا يلزمه؟ يلزمه الإمساك، والإمساك أحوط للعبد خروجا من هذا الخلاف. وتأتي ثمار خلاف تأتي فيها، قد يأتي الإنسان من سفر ثم يجامع زوجته في هذا اليوم. من العلماء من يقول يجب عليه الكفارة المغلظة نظرا لأنه لم يراعي حرمة الزمن، والزمن هو رمضان، فلا يجوز له أن يقرب زوجته، والاحتياط للمسلم أن يمسك هو وإياها فلا يأكلون، وإلى غروب الشمس ينتظرون، والله أرحم بعباده في مثل هذه الأمور. فيه معنى لطيف أيها الإخوة ويكون مسك الخدام: يجوز للصائم أن يقبل زوجته، لكن بشرط أن لا يكون التقبيل يقفز إلى ما بعده. بل من العلماء من قال يجوز للصائم أن يباشر زوجته لكن في غير الفرج، لكن هو أدرى. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني أملككم لشهوته. فمن يعرف بأنه لا يملك فنقول له تنام في غرفة، وهي تنام في غرفة، فإذا جاء الليل لا إشكال هناك، نظرا من أجل ماذا؟ ألا يؤدي إلى صيام شهرين متتابعين. لأن الصحابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، هلكت بالجماع وأهلكت زوجتي بالجماع، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة المغلظة. والإنسان أدرى بنفسه، ولا بد للإنسان أن يحتاط لمسألة عبادته حتى لا يقع في شيء من المحظورات التي يقع. من الناس من يكون بقي عليه أيام من القضاء لم يقضها، يعني دخل عليه رمضان وبقي عليه يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر مما هو من قبل، فنقول يقضيه بعد رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين. هذه أسميها عجالة فيما يتعلق بأحكام الصيام وبعض من المفطرات، وإن كنت إنما أوردتها خواطر، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه. إذا كان لأحد الأحبة سؤالاً يمكن أن نجيب عليه. نعم. طيب أعطني موية. بعد إيش؟ تصلي ركعتين ركعتين فقط. لا، ليس هنالك وتر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، فأنت بين مخير بين أمرين فقط، إما إذا أوتر الإمام فتقوم تشفع بركعة ثم بعد ذلك توتر لنفسك، وإما أن تسلم مع الإمام ثم تصلي ما شاء الله من الصلوات ركعتين ركعتين. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما أوتر صلى ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مثل هذا العمل جائز ولا شيء فيه. نعم. هناك بعض المسائل أيها الإخوة نحتاجها في قضايا ذاتية العبادة، وفي الحقيقة نحن زوار يبقى لنا يوم واحد ونمشي، كان المفروض يكون ثمة سلسلة بما يسمى بفقه المتعلق بالوتر أو الفقه المتعلق بصلاتنا. يعني بعض الأئمة يبدأ مثلا قنوته لا إله إلا الله العظيم الحليم، فتجد بعض الناس ضام، فإذا بدأ الإمام يقول اللهم اهدنا في من هديت رفع. لا، هذا غلط. المفروض من أول ما يبدأ ترفع، لأن ما الذكر هذا هو تمجيد لله عز وجل وتعظيم. ولهذا تأتينا الآن سيد الاستغفار ما هو اللهم أنت ربي لا إله، تجد أنه سيد الاستغفار وفي آخرها جاء الآن اغفر، فما جاء اغفر إلا في الآخر. هل معنى نضم ثم إذا جاء اغفر أرفع يدي، أم أنه كالمقدمة؟ فما كان من التمجيد والتعظيم لله عز وجل فهو تابع. الأمر الثاني، إذا جاء الإمام وهو يمجد الله عز وجل ما نحتاج أن نرفع الصوت. من الناس ما يقول يا الله سبحانك، من أين؟ ما نسمع، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما يتأمل الإنسان فقط، ولا يحتاج إلى أن يردد على كل لفظة يقولها الإمام، لا بد أن نكون من ورائه نردد. وإذا جاء الدعاء فإننا نؤمن على ذاتية الدعاء فقط، ما عدا فلا شيء. ثالثا، عندنا أيها الإخوة في ختام الدعاء بعض الأئمة يختمونها ببعض الأحيان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو يختمونها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه الأبرار والمؤمنين الأخيار. بعض من الناس من يوم يبدأ صلي على محمد ضم، لا نزال في دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحابيا يدعو، رأى صحابيا يدعو، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه يقول أما إنه استعجل، أما إنه لو استفتحه بحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لكان أجيب. فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الدعاء، وليست بدون الدعاء أصلا. فلا نضم، وإنما نبقى على أي شيء ونحن ندعو حتى ينتهي. تبقى المسألة إذا انتهى من الصلاة وأراد الركوع، هل أضم يدي إلى صدري أم أرسلهما لأنني انتهيت؟ الذي يظهر لي أنه لا حاجة للضم، وإنما هو تهيئ للركوع، فلا نحتاج إلى ضم لأنه قد انتهى الدعاء كلية. ولو والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء ترى، فلو أمن عليها لا مشكلة. يعني لو صلى بعد ما يقول وصلى الله عليه وسلم قال آمين، ما فيه، هو كان يقول اللهم صل على محمد، مثل ما يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارزقنا، اللهم أعطنا، وهو يقول اللهم صل على محمد، فهو دعاء، فنؤمن على هذا الدعاء. واضح؟ نعم. في حال السفر، السفر ثلاثة أقسام: سفر لا يشق عليك، فالأفضل الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر. الأمر الثاني صيام فيه مشقة ولكنها ليست شديدة، فنقول الأفضل الفطر. صيام قصدي سفر فيه مشقة يسيرة ولكن فيه تعب على الإنسان وإرهاق، فنقول الفطر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الأمر الثالث السفر الذي مشقته يعني قوية على الإنسان، مثل الآن ذهب مسافرا ثم انقطع سير المكيف وهو في سيارته وسيمشي له 300 كيلو 600 كيلو بدون مكيف في الظهر، إيش يكون حاله؟ ما يستطيع يتحمل. فيقال هذا يجب الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابة أولئك العصاة، خاصة إذا احتيج إلى قضية الفطر، فنقول الأفضل الفطر. نسمي معذور، يكون معذورا. يعني من يصاب الآن بالأمراض، أنا دائما أصحاب الأمراض لهم فقه خاص بهم ويسمون أصحاب الأعذار، يعني بمعنى أنه معذور. يعني من يكون عنده مرض فأجمل ما يكون عنده أن يجلس على الكرسي الفرنجي ثم يحتاط. غالبا النجاسة تصل إليه إما عن طريق البول أو عن طريق الغائط، وإذا جلس على هذا الكرسي ما يصل إليه شيء، يحتاط احتياطا كليا. لكن لو دخل شيء من النجاسة فهو معذور، يغسل ما وصل والباقي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إن استطاع أن يزيل ما أصيب من النجاسة أزاله، وإن لم يستطع فيكفي مجرد المسح. لكن لو أزيل الجبس فيجب عليه أن يزيل إيش النجاسة ثم يركب جبسا آخر، لأنه هذا لا نستطيع نقول اخلع الجبس فربما يكون ضرره عليه ظاهرا. نعم. وليش المرأة التي تفطر بسبب جنينها كالحامل والمرضع، الصحيح أنه ليس عليها إلا القضاء فقط، أفطرت من أجل ولدها أو أفطرت من أجل نفسها. والصحيح أنها إيش عليكم السلام ورحمة الله عليكم، إنما هي مريضة، تقاس على المريض، لأن الله يقول في كتابه: وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يشق عليهم. ابن عباس يقول: بقيت في المريض والكبير وفي الحامل والمرضع، يعني بمعنى أنها معذورة في ذلك، وإنما أفطرت بسبب المرض الذي أصابها. لا يكلف الله نفسا وسعها، ما يستمر معها لكل مرة. الآن يصبح الله يقول: وعلى الذين يطيقون، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويدل على أنها يمكن أن تقضي في أوقات. يعني كمثال بسيط، المرأة عندما ترضع غالبا يحتاج ولدها وجنينها في خلال الأشهر الأولى يحتاج إليها، سواء في الحمل أو سواء في الرضاعة، فإذا اشتد وكبر ما عاد تحتاج إلى غيره، لأن الطفل سيعتمد عليها ويعتمد على إيش؟ على الأكل الخارجي، فيصبح هناك عدة من أيام أخر يستطيع الإنسان أن يؤديه. وينش؟ هو بين خيارين، الذي يظهر لي أنه لو دخل معهم بالتسليمة الأولى على أنها راتبة العشاء ثم الباقي إيش تكون، أو أنه يدخلها راتبة العشاء فإذا انتهى الإمام من الوتر يقوم فيأتي بركعة ثم يوتر لنفسه في آخر صلاته. واضح؟ مع الإمام يرجى له، لأنه مع الدعاء ومع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة بكاملها. لكن من كان معتاد صاحب قيام ليل دائم في آخر الليل لا شك أنه في آخر الليل أرجى، لكن من لا يكون كمثلنا إلا في رمضان يأتي فيقال مع الإمام أفضل من غيره. نعم. ما يؤثر. أقول ما يؤثر، عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما يضر شيء، كلنا نسرح، لكن نسأل الله ألا يحاسبنا على ما نسرح فيه، يعني ما في أحد ينجو من هذا. نعم، معجون الأسنان الأحوط ألا يستعمل، لكن لو كان لأن مشكلة معجون الأسنان يحتاج لإزالته المبالغة في المضمضة والاستنشاق، أليس يحتاج إلى المبالغة؟ إذا حطيت معجون سيصل، لا لازم تفرش إلى الآخر، كيف سيطلع؟ ستحتاج إلى مضمضة قوية حتى تزيله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيقال يمكن أن يستعمل معجون الأسنان قبل الأذان الفجر، ويستعمله كذلك بعد إفطارها وقبل إفطاره، يعني بعد الأذان يستعمل ويزيل، أحوط له. والحمد لله السواك في النهار يغني عن قضية إيش؟ المعجون، ويترك المعجون في ليله أحوط له. وهو قال إيش؟ لا تدخله الحنجرة، خله في طرف فمك، ما يؤثر. الآن يصبح الإنسان مضمضة والاستنشاق هي من فروض الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبالغ، ما دمت صائما فلا يجوز لك المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ويصبح الإنسان معذور، لا يكلف الله. لا، ما يؤثر الطب. وإياك. حكم إيش؟ نحن في زمن ما ندري ما الله قاضيه. عندنا أيها الأحبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن المرأة المحرمة: لا تنتقب ولا تلبس البرقع. إيش يدل عليه؟ على أن الأصل أن المرأة منتقبة ولابسة البرقع، هذا هو الأصل، يعني من محظورات الإحرام على المرأة أن تلبس البرقع والنقاب، لكن إذا كان في غيره فالأصل أنها تلبس. ويحتاج الإنسان أن يبدأ مع زوجته باللين حتى يقنعها، ما هي في لحظة لبسها برقع وحط عليها قفل وقال خلاص هذا الذي أريده. لكنه امرأة عاشت وقتا دهرا طويلا يعني نسميه كاشفة لوجهها أو متحجبة بالحجاب الآن المعروف، فيمكنها الإقناع تدريجيا حتى تقتنع، وإذا اقتنعت بالأسلوب الذي يكون له أمثل سيكون مؤثر عليها تأثير كبير. خذها بالتي هي أحسن، لا تتركها، يعني ما نقول طلقها من أجل هذا النقاب، يعني يحتاج أن يبحث لها عن طريق، يبحث لها عن صديقات صالحات، يبحث لها عن أجواء، يؤتى لها بكتب، يؤتى لها بأشرطة، يؤتى لها بطالبات علم تتعرض المسائل وتدريجي، ما نقول تهدم بيتك من أجل هذا الأمر. لكن لو كانت متبرجة، يعني ما قبلت، صارت تلبس بنطال وثياب قصيرة وصدر مفتوح وكل شيء معها، فهنا قد غيرة الإنسان قد لا يتحمل. وإن كان الواجب أن نأخذها تدريجي لعل الله يغير من حال إلى حال. نعم، لا ما فيها شيء. انتقال الإنسان لمسجد يجد قلبه فيه فلا إشكال فيه، كوني أصلي مع إمام حسن الصوت أسمع الآيات فتحرك في قلبي الإيمان وأتأثر بها، ما في مشكلة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع لأبي موسى الأشعري وجلس يصغي له، قال أبو موسى: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. ولما تأخرت عليه عائشة الصديقة رضي الله عنها سألها النبي صلى الله عليه وسلم: لما تأخرت؟ قالت: يا رسول الله سمعت قارئا في المسجد صوته. فذهب النبي هو وعائشة وجلس يستمعون لصوته لجماله، فكوني أسمع الآيات وتؤثر في قلبي هذا مطلب شرعي لا ينكر على الإنسان فيه أصلا. نعم، القيء إذا خرج من الإنسان بدون تعمد لا أشكال فيه، أما لو كان هو المتعمد لإخراجه فلا شك أنه يقضي ذلك اليوم، مثل حال بعض من الناس يتسحر إلى أن ما عاد يستطيع أن يتنفس، ثم ما يستطيع أن ينام بعد الفجر من شدة ما إيش؟ ما أكل، فيحتاج أن يخرجه، فهو أخرجه يقول: ماذا أعمل؟ أنا ما عاد أقدر لا أنام ولا شيء من شدة الألم. فنقول تقضي يوما مكانه. لأنه هو المتعمد. والله أحوط له أن يقضي. غالبا أصحاب عافانا الله وإياكم الغسيل الكلوي قسمان، بروتيني ودموي، والصحيح أن كل منهما يعتبر ناقضا يعني مفسدا للصيام، ويحتاج الإنسان أن يقضي مكانه، ونسأل الله أن يشفيهم. ما لم يكن عندهم غسيل يصومون، وما كان عندهم غسيل فإنهم يقضون مكانه، والله أرحم بعباده. نعم. ها، الحجامة فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والأحوط للإنسان أن يقضي مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وقاس العلماء، أي النبي جعله مفطرا وقاس العلماء عليه التبرع بالدم، والأمر سهل، يعني الحجامة تستطيع أن تضعها في وقت غير هذا الوقت، لكن إذا كان الإنسان مريض ويريد أن يستخدمها فالله أرحم بعباده بهذا الأمر. صح، ثلاث مرات. لا، فيها في أذكر فيها رواية، فيها رواية. نعم نعم، الله يحفظك. زارع الكلى على قسمين، من الذين يزرعون الكلى منهم من يقال تنتظر 3 سنوات 4 سنوات وبعدها تستطيع الصيام، ما في مشكلة. فإذا قال له الطبيب أنك ستستطيع الصيام فنقول ليس عليك كفارة أصلاً، تنتظر إلى أن إيش يشفيك الله، والله يقول فعدة من أيام أخر والله أرحم بعباده. لو كان الأولى والثانية ينتظر، ما عليه شيء إطلاقاً، لا ما يدفع شيء إطلاقاً، ينتظر إلى أن يعافيه الله ويشفيه. لكن لو قال ما يرجى برؤك، كليتك ما هي مضبوطة الآن، حتى لو ركبتها ما زالت ما انضبطت ونجزم أنها آيلة إلى الفشل، فنقول يطعم والله أرحم بعباده. نعم. أحسن لك كل ما عندك من الأموال احسبها، ولو كان، لأنني لو سألتك كم رصيدك ستقول عندي 20,000 و5,000 عند فلان، صح وإلا لا؟ فهو مالك، ويسميه العلماء هذا المال الملك بالذمة، ما تقول ما عندي مال، بل تقول 5,000 عند فلان هي لي، لها كم؟ يقول حال عليها الحول، هي من مالي، فتلقائي تزكى. والصحيح أن الدين والأشياء المؤجلات لا تمنع من قضية الزكاة، فيزكيها الإنسان. طيب، سبحانك اللهم. آخر سؤال. ها، أنا دائما أقول لأحبة لا وقت الأذان في يعني سمي عند السحور، من الناس من يشبع باقي على الأذان 5 دقائق، عندك كاس لبن تقول اشرب، قال لا ما بعد أذن. طيب اشربه، قال باقي شوي. طيب ما هو وش الفرق بين 2 دقيقة 3 دقائق؟ ابدا. اذا اذن يلا يلا اعطونا مويه، وهي بسرعه بسرعه ثم يعبون ويشربون. انا اسال هالدقيقه هذه اللي بيشرب فيها ايش سيزيد عليه؟ يعني بتسد ظمأته وجوعته، ما يتغير شيء. لكن سبحان الله الناس طبيعتهم الى النهايه. ومن العجب تقول الانسان لو جاءنا طفل قال ترى اذن شربنا، قال والله ترى ما بعد اذن، قال صب كاس. طيب أنت الآن هذا جاهز به، بس شيء نفسي سبحان الله عند الناس. نقول الإنسان يحتاط لدينه وعبادته بدل ما يصبح مفرطا فيها. بل لا، صعب ما يقول ما يلزمه القضاء، لا صعب، لأنه مبني على إيش؟ على الحساب والتقويم. لو كان بالرؤية انتهى الإشكال، ما دخل الوقت عليه. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن بلالا يؤذن بليل وإن ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني بمعنى طلع الصبح، فهي لحظات، الأمر سهل. نعم، آخر سؤال. إمام. ويستعملون قضايا الاسبيرتو، دائما يستخدم في العطور لأجل يكون نفاذ. ولو سألنا الآن، هذه الأسماء التي تستخدم في العطور هي في الأصل ليست مسكرة، ما هي مثل الخمر تذهب العقل، وإنما هي هذه كأنها هوس، يعني بمعنى ليست نشوة الخمر وإنما ذهاب للعقل بالزوال. ثم أمرا ثانيا، أنها الآن تحولت من مسمها إلى مسمى آخر. فعندما نقول للإنسان إيش تستخدم، يقول أستخدم خمر ولا أستخدم عطر؟ جاوبني، عطر، ما استخدمت خمرا أصلا. فلذلك الصحيح، وإن كان مسألة خلاف بين العلماء قوي في مسألة العطورات الآن المعاصرة وما فيها من النسب، الذي يظهر لي أنها مما عمت به البلوى، وأن الخمر الصحيح أنها ليست نجسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإراقة الخمر سالت منها سكك المدينة، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يمشين أحدكم في مثل هذه المواضع، وإنما يعني لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك.